الله اتمدح وزاد بقلب التفريح. مهما نوصف ونقول بيات التنبيه يبقى غادينا هو اعظم انسان.
أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
يا زهرات يا أشبال يا براعم يا أطفال، الله يصبحكم بالخير ويجعل يومكم عالي العال.
يسعد صباحك كبير وإن شاء الله أيامك حلو، شو محضر عمو إياد من تعليم ومن تنويس.
بدنا نفهم الحرية ونطبقها مية المية، نتعلم كيف الأخلاق آداب وسلوك وتربية، نصرف على الأصول في كل فعل وفي كل قول، على المحبة والإيمان نمشي على نهج الرسول،
نمشي على نهج الرسول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباح كل أصدقائي وأحبابي الأطفال الرائعين، أصدقائنا وحبايبنا، كل التحية إلكوا، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفنان وأغصان. أصدقائي، كنا معكم في الحلقات الماضية في سلسلة السيرة النبوية، وكتير حكينا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حكينا عن مولده، حكينا عن مكة قبل الإسلام، حكينا أيضا عن كيف تعرض المسلمون لألوان العذاب، وكيف تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للتكذيب وللأذى من قومه ومن الكفار بشكل عام. اليوم حنحكي يا أصدقائي الأحباب عن قصة جديدة من قصص السيرة النبوية، وهي قصة الهجرة إلى الحبشة. طبعا احنا حكينا قبل هيك كتير عن موضوع الهجرة إلى المدينة المنورة، وحنحكي إن شاء الله خلال هذه السلسلة. لكن انتوا بتعرفوا انه كان في هجرة أولى من مكة إلى خارج مكة، يعني الهجرة إلى المدينة المنورة أو إلى يثرب كانت هي الهجرة الكاملة أو الهجرة الثانية، اللي كان من ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبا كل المسلمين اللي كانوا يتعرضوا للأذى في مكة المكرمة. ولكن كان في قبل هذه الهجرة هجرة صغرى خلينا نسميها، وكان عدد المهاجرين فيها طبعا أقل، يعني بعض المسلمين اللي كانوا مش قادرين يدافعوا عن أنفسهم في مكة كان لازم إنه يلاقوا حل حتى يتخلصوا من عذاب ومن أذى قريش ومن كفار قريش. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإنه في ملك عادل موجود في منطقة اسمها مملكة الحبشة. يعني هذه الحبشة هي بلد وهي مملكة أصلا إلها اسم اسمها مملكة أكسوم، وهذه المملكة كان الملك الموجود فيها هو أصحم النجاشي. أصحم النجاشي هذا الرجل كان ملك يقال عنه في ذلك الزمان أنه ملك عادل، طبعا هو كان على الدين المسيحي وكان يحب سيدنا عيسى عليه السلام وينفذ تعليمات سيدنا عيسى الحقيقية. لكن هذا الملك أيضا كان يوصف بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فكان اقتراح النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام الضعفاء منهم خاصة اللي ما كانوا قادرين يدافعوا عن أنفسهم، لأنه حكينا أنه في بعض الصحابة كانوا أقوياء أو كانوا إلهم قبيلة قوية أو إلهم أقارب أقوياء، فما بيقدروا الكفار يؤذوهم، وبالتالي كانوا يستطيعون أن يبقوا في مكة ويعلنوا إسلامهم أو يخفوا إسلامهم لكن بدون أن يتعرضوا لأي أذى. لكن الضعفاء من الصحابة وكثير كان يعني معظم اللي أسلموا واللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة هم من الضعفاء، يعني أسلم عدد من العبيد، أسلم عدد من الفقراء، لأنه أصلا أول ما بدأت الدعوة النبوية لفت انتباه الناس إنه هذا الدين الجديد يدعو إلى أشياء جميلة جدا هنحكي عنها إن شاء الله تعالى. من ضمن هذه الأشياء يا أحبابي، زمان في مكة كان الفقير وضعه صعب جدا، يعني ما كانش الغني يعطي الفقير، كان الغني بالعكس، كان الغني ممكن يأخذ من مال الفقير أو يظلم الفقير أو يؤذي الفقير. لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس القرآن وكلام القرآن الذي يأمر الناس بأن يعطوا من أموالهم إلى من؟ إلى الفقراء. يعني في سورة في مثلا خلينا هنحكي إن شاء الله بعض الآيات برضو اللي بتتكلم عن هذا الموضوع، ولا يحض على طعام المسكين وغيرها من الآيات. يعني الآيات حتى أشارت ووصفت الناس اللي بتأكل مال اليتيم في ذلك الزمان، وبالتالي في ناس كانوا بيسرقوا أموال اليتامى من الكفار، وبالتالي هذا الكلام ضايقهم. وكمان حق للسائل والمحروم، فهذا كمان يعني الكفار الأغنياء صار يقولوا أنا أعطي من مالي للفقراء. طبعا ما عجب هذا الأمر مين؟ ما عجب صناديد قريش، ما عجب الأغنياء منهم، لأنهم كانوا بيهتموا فقط بأنفسهم وبيهتموا بالدنيا الزائلة. لكن الفقراء الموجودين في مكة المكرمة اللي كانوا يعبدوا الأصنام أو اللي كانوا موجودين قبل أن يسلموا، عندما سمعوا هذه الآيات ماذا قالوا؟ قالوا والله إن هذا الدين يأمر بالخير وفيه مصلحة أيضا للفقراء والمساكين واليتامى وإلى آخره. وكل ما كان يأمر به هذا الدين كان في صالح الجميع، كان يخدم الناس، كان ينشر الخير، كان يساعد الفقراء، كان يحفظ حقوق اليتامى. لذلك أكثر ناس اتبعوا القرآن واتبعوا الإسلام واتبعوا رسول الإسلام هم المساكين والفقراء والضعفاء. زائد أكيد طبعا هناك عدد من الصحابة كانوا من الأقوياء وكانوا من العقلاء، يعني مش بس الفقير والمسكين اللي أسلم، لا، كان في عدد من الصحابة الكرام أغنياء وأسلموا، كان في عدد من الصحابة أقوياء أيضا مثل سيدنا عمر بن الخطاب، مثل سيدنا أبو بكر الصديق مع أنه تعرض للأذى أيضا، كان إله عشيرته وإله أهله. في كمان عدد لا بأس به من الصحابة في ذلك الوقت كانوا أقوياء وكانوا أغنياء وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار ما عجبهم هذا الأمر، ما عجبهم إنه كيف أنا بأتعب وبشتغل وبتاجر وبروح وبآجي وأعطي من مالي لهذا الفقير المسكين. هذا الكلام بالنسبة للكافر أو البخيل بشكل عام ما بزبط. المهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أو عدد منهم بأن يهاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة. وكان الملك الموجود فيها زي ما حكينا اسمه أصحم النجاشي، وكانت هذه الهجرة احنا بنسميها الهجرة الأولى إلى الحبشة في سنة 5 من البعثة، يعني بعد لما كانت الدعوة، بعد ما انتهت الدعوة السرية. احنا حكينا الحلقة الماضية انه الدعوة السرية استمرت كم سنة؟ استمرت 3 سنوات، 3 سنوات. وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته الأقربين، صار يروح لعمامه لأقاربه لمعارفه ويدعوهم إلى الإسلام. من الذي كان يرفض هذه الدعوة؟ أبو لهب كان من أشد أعداء الإسلام، أبو جهل أيضا كان من أشد أعداء الإسلام، أبو سفيان قبل أن يسلم ويحسن إسلامه أيضا كان يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يشارك معه مع الكفار في رفض الدعوة الإسلامية، لكنه أسلم لاحقا. وأيضا أصدقائي وأحبابي، بعد ذلك يعني بعد ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، بدأ الأذى يشتد ويشتد ويشتد على الصحابة وعلى الضعفاء منهم خصوصا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك كان لازم يكون في حل. الحل عندما تكون في مكان تتعرض فيه للأذى وقد يجبرك الآخرون على ترك دينك إنك تترك هذا المكان إذا لم تكن قادرا على الدفاع عن نفسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا منهم بالهجرة إلى الحبشة. هنحكي معلومات أكثر إن شاء الله، لكن خلونا الآن نتابع القصة بتفاصيل ومعلومات أكثر، قصة الهجرة إلى الحبشة.
علمنا في المرة السابقة يا أبنائي أن أذى قريش اشتد على المسلمين، أما اليوم فسأحدثكم عن هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة.
وهل هاجر المسلمون وتركوا بلادهم؟
نعم يا صغاري، لقد هاجروا مرتين، مرة إلى الحبشة وكانت تلك هي الهجرة الأولى، ثم كانت الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة.
وهل ستحدثنا اليوم عن الهجرتين يا عمي؟
نعم يا أنس، لكن لا تتعجل. ازدادت مخاوف زعماء قريش من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحاولون منع الناس من الدخول في الإسلام، لكن كثيرا من سادة قريش كانوا في قرارة أنفسهم مقتنعين بأن ما يقوله نبينا هو وحي من الله عز وجل.
هل سمعت عن القرآن؟ محمد بن عبد الله يقول إنه كلام الله.
نعم سمعتهم يتلونه، والله لم أسمع شيئا كهذا من قبل، فهو لا يشبه شعر الشعراء ولا سجع الكهان.
نحن أفصح العرب وأعلمهم بالشعر، إنه أمر لم نعهد مثله من قبل. أتدري؟
قل ما بك صامتا؟
بت أوقن أن ما جاء به محمد سيجلب العدل الذي تفتقده قريش، بل قبائل العرب كافة.
أصمت، ناشدتك الله والرحم، تالله لو سمعنا أحد لهلكنا. أما ترى كيف يعذب أتباع محمد صباح مساء؟ ثم ماذا؟ ما بك تصمت من جديد؟ أتقول لي إنك تريد أن تتبع محمدا ولكنك تخشى قريشا وأذاها؟
لا والله لا أخشاها. أتظن أن الضعفاء الذين اتبعوا محمدا هم أكثر شجاعة منا؟ نحن فرسان قريش؟
فما يمنعك إذن أن تتبع محمدا؟
كلا كلا، لن أتبع دين محمد، لن أهجر دين آبائنا وأجدادنا وأجلب لهم العار.
صدق كثير من زعماء قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن معظمهم أخذه التكبر وتقليد الآباء والأجداد فرفضوا الدخول في الإسلام، حتى إن بعضهم طلبوا ما ظنوا أن محمدا يعجز عن تحقيقه لكي يصدقوه ويدخلوا في الإسلام.
لو حركت هذه الجبال فسأصدق ما جئت به.
بل لن أصدق ما جئت به حتى تجعل هذه الصحراء واحة خضراء وتملأها بما لذ وطاب من الفواكه، فعندئذ يمكن أن أصدقك وأدخل في دينك هذا الذي تدعوه الإسلام.
لو حولت هذا الجبل ذهبا فعندئذ لن أجد بدا من تصديقك، بل سأكون معك بالتأكيد. ولم لا أكون معك وأنت ستملأ جيوبي بالذهب يا رسول الله؟
لما لا تطلبون منه أن يعيد لنا موتانا؟ أفليس هو من يزعم أن ربه قادر على أن يحيي الموتى؟
لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بما يقولون، فقد كان يعلم أنهم إنما يقولونه تعصبا وجهلا. وبالرغم من كل المصاعب والآلام ازداد عدد المسلمين وبرزت قوتهم، وصار زعماء قريش يخشون الدين الجديد أكثر من ذي قبل، ففكروا بحيلة يمنعون فيها الإسلام من الانتشار. ولن تتوقعوا ماذا فعلوا. ذهب سادة قريش إلى أبي طالب عم الرسول يعرضون عرضا على محمد صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يرفض عرضهم أبدا.
يا أبا طالب، لقد استمر صراعنا مع محمد سنوات، ونحن لا نهتم إن كان ما جاء به محمد صحيحا أم لا. كل ما يهمنا هو أن نحافظ على مكانتنا بين القبائل سدنة للكعبة، فهي مصدر عزنا ومالنا، وما جاء به محمد سيقضي على ذلك كله.
إن محمدا يريد أن يقضي على آلهة آبائنا، ثم كيف لنا أن نقبل بالمساواة مع أولئك العبيد القذرين؟
نحن نريد أن نتجاوز هذه المشكلة. محمد بشر كغيره من الناس، وسنغريه بالمال والجاه، سنعرض عليه ما أراد من المال وننصبه ملكا علينا، حتى إننا سنزوجه من أكثر نسائنا نسبا وجمالا. كل ما عليه أن يترك ما جاءنا به ويدعنا نعبد آلهتنا كما كان يفعل آباؤنا.
حسنا، سأذهب لمحمد وأعرض عليه ذلك.
أبشر يا أبا طالب، ما قال لك محمد؟
لقد رفض محمد ما عرضتموه عليه من مال وجاه، وأصر على دينه.
ما هذا؟ لابد أن ابن أخي مجنون، أيرفض عرضا كهذا؟ هيا بنا يا أبا الحكم، سنجبره على ذلك مهما كلف الأمر.
أما أنا فأقف مع ابن أخي، فإن اعتديتم عليه اعتديتم علي.
لم يفهم زعماء قريش حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يهتم للمال والجاه مثلهم، ولم يتخيلوا أنه سيرفض عرضهم وأنه لن يترك رسالة الله مهما حدث. لما أدرك كفار قريش إصرار محمد على دعوته وعلموا أن محاولاتهم بإغرائه بالمال أخفقت، اشتد تعذيبهم للمؤمنين في مكة. وهنا فكر محمد صلى الله عليه وسلم بحل عملي ينجي المسلمين من هذا العذاب الأليم وينقذ دعوة الإسلام من الهلاك. وفي أواسط السنة الخامسة نزلت سورة الزمر تشير على المسلمين بالهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي يمكن أن يهاجر إليها المسلمون إلى أن استقر رأيه من بينها على الحبشة. هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة في رجب سنة 5 من النبوة، وكانوا 12 رجلا و4 نسوة، يرأسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تسللوا ظلمة الليل لكي لا تفطن لهم قريش. خرجوا إلى البحر، وهناك يسر الله لهم سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، لكن قريشا فطنت لهم فخرجت في آثارهم. لكن لما وصل المشركون إلى الشاطئ كان المسلمون قد انطلقوا بحمد الله آمنين، ووصلوا إلى الحبشة وأقاموا فيها أحسن جوار.
يا للحظ السيء، لم نستطع اللحاق بالمسلمين الهاربين إلى الحبشة.
لقد اختفوا في الصحراء ونحن نبحث عنهم كمن يبحث عن إبرة في كومة قش.
إن محمدا لا يريد أن يخرب عاداتنا وتقاليدنا فحسب، بل يخطط لتأليب جيراننا علينا وإفساد علاقاتنا بهم.
لابد أنه سيحرض علينا ملك الحبشة.
اهدأوا يا رجال، فلدي خطة لإفشال ذلك.
وما خطتك يا أبا سفيان؟
نرسل إليهم عمرو بن العاص داهية العرب، فهو ذكي جدا.
نرسل عمرا؟
ولم لا نرسله؟ إنه مقرب من ملك الحبشة النجشي، وسنرسل معه هدايا الذهب والحرير ليقنع الملك بأن يسلمنا أتباع محمد. عندها سنجعل منهم عبرة للآخرين.
حسنا يا عمرو بن العاص يا داهية العرب، نحن نعتمد على ذكائك وحنكتك، وأظنك فهمت جيدا ما تريده منك قريش كلها.
لا تقلقوا يا سادة قريش، لن أخيب ظنكم، وسأجعل من أتباع محمد عبرة لمن يعتبر.
انحنوا للملك النجاشي ملك الحبشة.
أهلا بكم في مملكتي. يبدو أنكم لا تنحنون لملوككم، لكن في ذلك إهانة لي.
لا أيها الملك الحكيم، نحن لا نقصد أن نهينك أبدا، ولكننا لا ننحني إلا لله عز وجل.
مولاي الملك، هؤلاء غلمان سفهاء من بني قومنا، وقد تركوا ديننا ودين آبائنا وجاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثني إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم.
صدق عمرو أيها الملك، فأسلمهم إليه فليردهم إلى قومهم وبلادهم.
أرجو أن تعيدهم معنا لنعلمهم الاحترام في ديارنا، كما أرجو أن تقبل منا هذه الهدايا التي أحضرناها معنا.
أيها الملك العادل، لقد سمعنا أنك ملك عادل لا يظلم عندك أحد، وأنك تؤمن بتعاليم سيدنا عيسى عليه السلام.
لا تستمع إليه يا مولاي.
لا يا عمر، لا، لا بد لي من الاستماع إليهم، فقد طالبوني بأن أعاملهم بأخلاق عيسى، وأنا لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك. أخبرني، ما اسمك؟
اسمي جعفر يا مولاي، جعفر بن أبي طالب.
إذن أخبرني يا جعفر، من أين عرفت عيسى؟
لقد أخبرنا عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نؤمن به وبكل الأنبياء والمرسلين عليهم صلاة الله.
نبي في جزيرة العرب؟ من هو هذا النبي؟ وماذا يخبركم عن نبينا عيسى؟
إنه ساحر مجنون يا مولاي، لا تصدق؟
ولكن فرعون كان يقول عن موسى إنه ساحر. اصمت يا عمرو، اصمت ودع جعفر يخبرنا. قل يا جعفر.
يا مولاي الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فصدقناه وآمنا به، فاعتدى علينا قومنا فعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا في ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
وماذا يقول نبيكم عن عيسى يا جعفر؟
أخبرنا نبينا أن عيسى عليه السلام هو نبي الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أحفظ من كلام الله آيات تذكر عيسى وأمه السيدة مريم العذراء، فلو أذنت لي لأقرأها عليك يا مولاي.
طبعا يا جعفر، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تلا جعفر على مسمع النجاشي سورة مريم، فتأثر النجاشي ومن معه بكلام الله تأثرا شديدا وبكوا جميعا.
إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلق يا عمرو، فلا والله لا أسلمهم إليكم أبدا، أما أنتم فانطلقوا في بلادي، فلا والله لا أسلمكم لقريش ولو أهدوني جبلا من الذهب. اذهبوا فأنتم آمنون.
قدم ملك الحبشة الحماية للمسلمين في دياره، وعاد عمرو بن العاص إلى مكة خائبا، فازداد غيظ زعماء قريش من محمد صلى الله عليه وسلم وقرروا قتله.
أيريدون أن يقتلوا رسول الله؟
نعم يا هاجر، كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني سأتوقف الآن إلى هنا وأكمل لكم القصة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى أن ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف واستمع ذكر من أنواره لمع، قف واستمع ذكر من أنواره
I'm not afraid.
أصدقائي وأحباب الأطفال الرائعين الحلوين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يعني احنا خلصنا طبعا سماع قصتنا لهذا الأسبوع لهذه الحلقة من برنامج أفنان وغصان، وذكركم أن حلقتنا وقصتنا كانت عن الهجرة إلى الحبشة، وحكينا أن الهجرة إلى الحبشة كانت إلى منطقة مملكة كان فيها ملك عادل معروف اسمه أصحم النجاشي. هذا الملك طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة عنده لأنه حكى لهم أنه هذه الأرض بها ملك عادل. وفي حديث وقصة حكتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لما ضاقت علينا مكة يعني صارت الأمور صعبة في مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا يعني تعرضوا للأذى والفتنة اللي كان ممكن تخليهم يخافوا يتراجعوا عن دينهم ويعودوا إلى عبادة الأصنام والشرك بالله، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، يعني حتى النبي عليه السلام ما كان قادر يدافع عن كل واحد يسلم في ذلك الوقت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة يعني في حماية من قومه وعمه، كان قومه وعم أبو طالب بيحموا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه الأذى بأي طريقة كانت، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، بينما الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تعرضوا لأصناف العذاب وأشكال وألوان من العذاب. حكينا مثلا بلال بن رباح، حكينا كيف حتى أبو بكر الصديق تعرض للأذى، حتى عبد الله بن مسعود عندما كان يصلح بالقرآن في مكة كان يتعرض للأذى ويرجم بالحجارة إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن في عذاب في أذى في مشكلة في هذا المكان قد تؤدي إلى تراجع المسلمين عن دينهم، ماذا نفعل؟ نترك هذا المكان. هنا عبرة مهمة مثلا أصدقاء الأطفال الرائعين وأيضا كل من يتابع، يعني أنا جالس في مكان فيه غيبة فيه معصية أترك هذا المكان، أنا جالس في مكان وفي شخص يسب أو يلعن أو يقول كلام بذيء أترك هذا المكان، أنا جالس في مكان مثلا فيه أذى فيه كلام خاطئ فيه غيبة فيه نميمة فيه كلام مش كويس أسيب هذا المكان فورا. طبعا لازم أنهى عن المنكر إذا كنت أستطيع، إذا كنت أستطيع أنهى عن المنكر، انتهوا، الغيبة حرام النميمة حرام وهكذا، وإذا لم أستطع على الأقل على الأقل أترك المكان وأذهب إلى مكان إيه؟ إلى مكان آخر. عشان هيك احنا دائما أصدقائي بنحكي إنه أفضل مكان ممكن الأطفال ممكن الناس يكونوا فيه مرتاحين ومبسوطين هو المسجد، يعني سبحان الله العظيم بتلاقي البيئة الطيبة في المسجد للطفل، هدوء، قرآن، سيرة نبوية، أحكام فقهية وقصص السيرة وقصص الصحابة وقصص الصالحين وما شابه ذلك، ما بنلاقي فيه كلام من الكلام البذيء أو ما شابه ذلك، فهذه بيئة مناسبة للطفل. كمان بعد ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا ببلاده ببلاد النجاشي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه، يعني دائما في حل لأي مشكلة، دائما المسلم يبحث عن الحل لأي مشكلة. هل الهجرة كانت مصلحة في ذلك الوقت؟ نعم الهجرة كانت مصلحة. مثلا خلينا نحكي إنه بعض الناس أحيانا يريد أن يسافر للدراسة في الخارج، يجب أن يحسب هل إنه يدرس في بلده أو برا حسب المصلحة. إذا كان هو يرى إنه في مصلحة في إنه يدرس تخصص معين أو علم معين في بلد موجود في هذا العلم ومش موجود في بلده، مش مشكلة. الإنسان أيضا ممكن يسافر إلى بلد حتى يبحث عن العمل وما شابه ذلك، فيش مشكلة. لكن إذا كان هناك حاجة وضرورة لهذا الأمر. فخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان منهم أم سلمة، فتقول: فخرجنا إليها أرسالا، يعني خرجوا إلى الحبشة جماعات متفرقة حتى اجتمعنا بها، يعني تجمعوا في الحبشة، فنزلنا بخير دار إلى خير جار. شوفوا إيش السيدة أم سلمة رضي الله عنها بتحكي عن الحبشة، لأنه مكان كان فيه عدل. تخيلوا لما مسلم يؤذى ويضطهد ويهاجر ويجد بفضل الله سبحانه وتعالى ملكا عادلا، ويجد خير دار وخير جار. وهذا الرجل أصحم النجاشي، تقول أم سلمة: أمننا على ديننا، أو تقول: أمنا على ديننا. يعني الآن تريد أم سلمة، يريد الصحابة أن يصلوا لله، أن يتعبدوا لله، أن يذكروا الله، لا أحد يؤذيهم. ليش؟ لأنه أساسا الدين حرية. يعني كيف؟ يعني كل واحد، إحنا ديننا الإسلام ما أمرنا إنه نجبر حد إنه يسلم معنا، إنما الأمر بالاختيار والاقتناع. وكذلك كل الناس مأمورين إنه كل واحد يتبع دين معين، نتركه زي ما بده، هو حر، لكن واجبنا طبعا أن ندعوه ونبين له وننصحه بكل أدب وبكل احترام. لكن متى يجب علينا أن ندافع وأن نتحرك؟ إذا آذانا الآخرون في ديننا، إذا اعتدوا علينا، لازم ندافع عن أنفسنا. ببطل الأمر في موضوع حرية هنا، لا، الحرية لأنه تكون طالما لما يكون كل واحد عجانب لحاله هيك ومحترم حاله الأمور تمام. لكن إذا اعتدى الكافر على المسلم وأراد أن يؤذيه، يدافع عن نفسه بمختلف الطرق التي أباحها الله سبحانه وتعالى. هذه قصة الوصول إلى الحبشة. طبعا الكفار ما عجبهمش هذا الموضوع. ليش؟ الكفار أصلا مشكلتهم مش فقط إنه الإسلام يعني كان ممكن يأثر على تجارتهم فقط، أو ممكن يأثر على مكانتهم أو أصنامهم. الكفار أساسا كان عندهم حقد وكره دفين للمسلمين. يعني سبحان الله، دائما الباطل بيكره الحق لأسباب كثيرة، قد تكون أسباب مادية وفي أسباب أخرى أيضا. فالكفار قالوا: كيف هدول مش عارف ايه يفلتوا منا ويهاجروا ويروحوا ويكيفوا عند ملك الحبشة وآمنين ومبسوطين وفيش مشاكل؟ الآن من أسباب الخوف الرئيسية من الهجرة إلى الحبشة إنه خافوا إنه هذه الدعوة تكبر وتنتشر ثم ترجع إلى مكة وتسيطر على مكة. فبالتالي إيش بدنا نعمل؟ إيش بدنا نعمل؟ حكوا لحالهم، قرروا إنهم يبعثوا 2 من رجالهم. في ذلك الوقت كان منهم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص احنا بنعرف انه صحابي جليل، لكن احنا بنحكي الان قبل ان يسلم. قبل ان يسلم عمرو بن العاص كان وما زال وبقي واحدا من دواهي العرب. عارفين ايش يعني معنى داهية؟ داهية يعني شديد الذكاء، شديد المكر. المكر مش المكر انه مكره سيء، المكر يعني الذكاء والحيلة، بيقدر يطلع حاله من مصيبة كبيرة بحيلته وذكائه. كان مشهورا سيدنا عمرو بن العاص قبل الإسلام وبعد الإسلام بإيه؟ بالدهاء. هذول بسموهم دهاة العرب، أذكياء جدا، بحلوا العقد الصعبة. فكان هدول الرجلين اسمهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. ليش بعتوهم الكفار؟ قالوا روحوا جيبوا المسلمين اللي ذهبوا إلى الحبشة، رجعوا لنا إياهم، إحنا بدناش إياهم لا يسلموا في مكة ولا يسلموا في مكان تاني. طيب راح عمرو بن العاص وراح عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص كان صديق عزيز لملك الحبشة، كان صاحبه. أنت لما تكون صاحب الملك وتروح تقول للملك بدي كذا بيعطيك، اعمل لي هيك بيعطيك. فذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشة، مبسوطين كانوا على حالهم، مخدين كبشة هدايا وزعوها على البطارقة الموجودين، رجال الدين المسيحيين الموجودين عند النجاشي، وقدموا للنجاشي هدايا. طبعا الملوك كانت تقبل الهدايا عادي، ما لقوش ولا واحد من الرجال اللي حوالين النجاشي إلا وأعطوه هدية. طبعا هدية محرزة، قد تكون ذهب، قد تكون مال، قد تكون ما أي شيء. وقالوا إلهم إنه في غلمان سفهاء، هما هيك بيحكوا الكفار، أجوا إلى الحبشة، سابوا دينهم، سابوا دين الإسلام، سابوا دين العبادة الأصنام، وأجوا عندكم وفوق هيك وهيك، ما دخلوش في دينكم يعني دين المسيحية، لا عملوا دين جديد إلهم بدهم يدخلوا في هذا، ودخلوا في هذا الدين. وإحنا والله جايين إلى الملك النجاشي حتى إيش، حتى إنه يعني يرجع لنا إياهم عشان نأخذهم ونعجلهم ونخليهم يرجعوا إلى عبادة الأصنام، إلى دينهم، دين العرب في ذلك الوقت. وصوا الرجال النجاشي إنه يعني ساعدونا إنه تقنعوه إنه يوافق على هذا الأمر. طيب تمام، جايبين هدايا مبسوطين، فأكيد حيوافقوا حيساعدوهم. فجاءوا للنجاشي وحكوا له يا أيها الملك سلمهم إلنا، خلينا نرجعهم إلى مكة إلى قومهم وإلى بلدهم. لكن النجاشي ملك، وقلنا إنه ملك عادل، وقلنا إنه ما صار ملك هيك من الشارع، لا أكيد هو ذكي، وأكيد هو طالما عادل حيفكر وحيسمع من الطرفين. فالنجاشي قال أنا لازم أسمع من الطرفين، هدول ناس أجوا عندي، انت فاتح باب بيتك، واحد شارد اجى دخل عندك، احميني، قال لك انقذني ساعدني، يمكن يكون حرامي، يمكن يكون سارق شغلة وشارد عندك، بدك تعرف اذا واحد لاحق، وبدك تعرف اذا هو بريء او ضعيف بتساعده، اذا هو مثلا لص اشي بتتصل على الشرطة بتسلمه. فقال لهم بدي اسمع من الطرفين، تعالوا يا مسلمين. وسألهم إيش هذا الدين اللي أنتوا اتبعتوه وسبتوا دين قومكم عشان خاطره، وليش ما دخلتوش في دين المسيحية أو أي دين من الأديان الموجودة في ذلك الزمان؟ فكان من بين الصحابة سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان هو المتحدث باسم هذا الفوج من المهاجرين. فماذا قال سيدنا جعفر بن أبي طالب كما ورد في القصة؟ قال إنه يا أيها الملك إحنا كنا عايشين في فترة من الجاهلية، كنا بنعبد الأصنام وكنا نأكل الميتة. يعني اسمعوا إيش كانوا يعملوا الكفار قبل الإسلام، كانوا بيعملوا كل الشغلات هذه، كانوا يعبدوا الأصنام، يأكلون الميتة. تخيلوا لو لقوا جمل ميت بيأكلوه، لو في حصان ميت، لو في مثلا كبش ميت بتاكل، كله ماشي الحال. ونأتي الفواحش، يفعلون المحرمات، ونقطع الأرحام، الابن بتعرفش على أمه، الأم بتتعرفش على أولادها، الأب بيعرفش أولاده، وحدش بيعرف، محدش له حد، بيقطعوا الأرحام. وهذه من أشد الذنوب اللي كانت ترتكب في الجاهلية ويرتكبها أيضا بعض المسلمين، قطيعة الأرحام. ونسيء الجوار، كيف يعني؟ يعني فلان يؤذي جاره في قبل الإسلام، مع أنه كانت كان في عادات حسنة زي ما حكينا، لكن كان منتشر إساءة الجوار، يؤذي الجار، يدوش الجار، يعلي صوت التلفزيون في الليل، يشغل راديو بصوت عالي للجار، وهكذا يعمل دوشة، يرمي قمامته عباب جاره، وهكذا يعني يؤذي جاره. وإيش كمان؟ ويأكل منا القوي الضعيف. يعني تخيلوا أنت تكون عايش في بلد أو في مكان، القوي بيجي بدق باب الغلبان الضعيف بقول له هات الأكل اللي عندك يلا طلعه، هات واحد ماشي في الشارع ضعيف واحد يوقفه يلا غصب عنك لقيتك تجيب اللي معاك. مش كمان سرقة، لا، أخذ بالقوة. واحد ضعيف تأخذ أرضه أو يأخذ فرسه أو يأخذ جمله. فكان في ظلم، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. يعني احنا ايش بقول جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه؟ بقول احنا كنا عايشين حياة سيئة جدا في الجاهلية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني قطع هذا السوء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جعفر بن ابي طالب هو اخو علي بن ابي طالب، وبالتالي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الله محمد عليه السلام، ونعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أمانته وعفافه. دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يعني جعفر يقول إحنا كنا بنعبد حجارة وأوثان. وأمرنا بصدق الحديث. شوفوا بإيش كان يأمر النبي، بصدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء، معروف القتل، القتل جريمة، قطع الرحم يعني معصية كبيرة، إساءة معاملة الجار معصية كبيرة، ونهانا عن الفواحش وقول الزور. قول الزور واحد يشهد كذب على واحد يسبب بسجنه أو ظلمه، وهذا كمان فعل سيء. وأكل مال اليتيم كان منتشر في الجاهلية، وقذف المحصنات، امرأة فاضلة تتهم وهذه مش كويسة وهذه عاطلة وهذه راحت وهذه أجت، فهذه أيضا من المعاصي الكبيرة. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وعدد سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أشياء أخرى كثيرة من الأوامر والنواهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه قومنا اعتدوا علينا وفتنونا عن ديننا وعذبونا حتى يرجعونا إلى عبادة الأوثان بدلا من عبادة الله تعالى. وكانوا يأمرون أن نستحل الحرام. يعني إيش في شغلة المسلمون كانت حرام بطلوا يعملوها، الكفار بدهم يجبروهم إنهم يعملوها. بدك تأكل ميتة غصب عنك، بدك تشرب خمر غصب عنك. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك أيها النجاشي واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا تظلم ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا كلام جعفر بن أبي طالب. طب إيش كان رد النجاشي الملك العادل؟ حكى له أنت حكيت كلام، هات الدليل. طب نسمع إيش الدين، أنت جاي معاك دين جديد، أكيد هذا الدين في كلام يقوله في أوامر يقولها، هات ما شيء مما معك عن هذا الدين. فقال جعفر فقرأ من سورة مريم، من بداية سورة مريم. فالنجاشي أول ما سمع القرآن الكريم بكى حتى امتلأت لحيته بالدموع، ورجاله أيضا بكوا عندما سمعوا القرآن. الآن النجاشي حكينا أنه هو رجل يتبع دين سيدنا عيسى عليه السلام، ويعرف أن الله واحد أحد، ويعرف أن عيسى عليه السلام نبي ورسول من الله سبحانه وتعالى. فلما سمع النجاشي هذا الكلام ماذا قال؟ قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. يعني حتى النجاشي يعرف أن عيسى نبي جاء بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وماذا قال للكفار؟ خذوهم ولا فش؟ حد قال لهم: والله لا أسلمهم إليكما، لعمر ومن كان معه، لعبد الله بن أبي ربيعة. فألقيت طبعا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كانوا مفكرين أن النجاشي بكل سهولة هيعطيهم إيش المسلمين ويروحوا فيهم والأمور تمام وفيش أي مشاكل، لكن فشلت هذه الخدعة وهذه الخطة والمحاولة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولأن أيضا النجاشي كما قلنا كان يعني رجل عادل، فأبى أن يسلمهم لأنه هو بيعرف أنه الكلام اللي سمعوا هذا الكلام بيحكي يعني نفس الكلمات أو نفس المعاني والأوامر والنصائح التي توجد في الكتاب الذي جاء به سيدنا عيسى قبل أن يحرف. طبعا تاني يوم رجع عمر إلى الملك، وإيش بيحكي له؟ بيحكي له: أيها الملك، إن هؤلاء المسلمين يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. يعني قصده أنه المسلمين بيسبوا أو يصفوا سيدنا عيسى بوصف غير لائق. طبعا هذا مستحيل جدا وهذا غير ممكن، بالعكس إحنا المسلمين نحب سيدنا عيسى عليه السلام حبا كبيرا جدا، ونحب سيدنا موسى، ونحب سيدنا عيسى وموسى ومحمد ويونس عليه السلام وصالح عليه السلام وداود وسليمان وكل الأنبياء. فلما سمع النجاشي هذا الكلام يعني قال: بدي أسمع أشوف، ما غضبش وقال هدول بسبوا على سيدنا عيسى والله لأقتلهم، لا يعني بدي أتأكد إذا هم بيعملوا هيك أو لا. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ولكن أجمع الصحابة على أن يقولوا الحق والصدق. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول الذي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يقول؟ يقول أن عيسى هو عبد الله ورسول الله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. معنى كلامه إنه أنتوا حكيتوا أوصاف عيسى بالضبط زي ما هي، يعني ما جبتوش إشي في شتيمة أو في إساءة لسيدنا عيسى، بل هو فعلا سيدنا عيسى هو عبد الله ورسول الله وروحه وكلمته، وسيدنا محمد عليه السلام عبد الله ورسول الله، وكل الأنبياء عبيد الله وأنبياء الله ورسل الله سبحانه وتعالى. بعد فترة طبعا من الزمن ليست بطويلة أسلم هذا الملك النجاشي وتوفي، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. فيعني هنا أيضا قصة وعبرة، شوفوا حتى في عز الأزمة، في عز الأزمة ملك، شوف يعني إحنا لما نحكي عن قريش وعن قبيلة قريش، يعني لو أرسل النجاشي ربع جيشه إلى مكة يهزم اللي فيها في دقائق، لكن المسلمون في عز الأزمة وعز المعاناة ينصرهم الله عز وجل بمن؟ بالنجاشي. فسبحان الله، يعني هذه أول هجرة كانت للصحابة، وأول حماية ونصر لهم من خارج مكة المكرمة. وهنا درس أيضا وعبرة، أن الله عز وجل دائما يهيئ الأسباب للمسلمين رغم المعاناة ورغم الهم. هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهيأ له عشيرة وقبيلة قوية تحميه، وهيأ لبعض الصحابة قوتهم الجسمانية، وهيأ لبعضهم قبيلتهم أو أهلهم، وهيأ لبعضهم من الضعفاء الملك النجاشي في الحبشة. وكتير يعني في مصائب يتعرض لها المسلم والله عز وجل يهيئ له منها فرجا. أصدقائي، هذه بعض المعلومات عن القصة، وأكيد حنكمل ونتابع. إذا حد حابب يشارك طبعا بأنشودة بقرآن كريم، فإحنا جاهزين لاستقبال مشاركاتكم إن شاء الله تعالى. الآن نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعد ذلك بإذن الله. طيب أصدقائي، كمان من الدروس والعبر الجميلة اللي بنتعلمها من الهجرة إلى الحبشة، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا، مثلا خلينا نضرب مثال، ممكن يكون أحد الأطفال في البيت هيك مضطهد شوي، يعني إخوته بغلبوه بضربوه بأذوه، وهو مسكين بروح بشكي لأبوه بشكي لأمه، بس ما حدا بينصره، ما حدا يعني ببهدل اللي بيغلط معاه أو اللي بيأذيه. ممكن يصير هيك، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان رحيما بأمته، رحيما بصحابته رضوان الله تعالى عليهم. وبالتالي ما كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه هيك بتعذبوا وبتعرضوا للأذى بدون أن يتصرف، وبدون أن يكون أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى أنه لازم يكون في حل لإنهاء هذا الظلم ولحماية هؤلاء الصحابة. صح أنهم تحملوا جزء كبير من المعاناة والعذاب، لكن هذا كان اختبار من الله سبحانه وتعالى، كان ضريبة دخول الجنة، والجنة بتعرف أنه الجنة بدها رجال يعني زي ما بقوله، وبالتالي تعرضوا للأذى وتحمل عدد كبير من الصحابة هذا العذاب، لكن في مرحلة معينة لازم هذا العذاب يتوقف، ما بنفع يضل إلى الأبد. فرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن مكان واختار لهم مكانا يذهب إليه. هنا نتعلم خلق حميد جدا، الرحمة في كل مكان، في كل مناسبة، في كل ظرف. مثلا رجل عنده عمال بيشتغلوا، يجب أن تكون أخلاقه متوفر فيها عنصر الرحمة أو خلق الرحمة، يراعي أنه لا يحملهم فوق طاقتهم. الرحمة أيضا في المدرسة، يعني مثلا عدد الواجبات يكون على قدر طاقة الطالب ووقت الطالب المتاح. الرحمة أيضا مثلا من المدرسة، أنه مراعاة أنه مثلا في بعض الطلاب فقراء، في بعض الطلاب ما بيقدروا يشتروا مثلا كذا ويجيبوا كذا ويودوا كذا، مراعاة أيضا مثلا خلينا نحكي مثال بسيط هيك، حجم الحقيبة المدرسية خلينا نقول، هذا في المدرسة. في العمل حكينا، في الصلاة في المسجد إذا كان هناك يعني كبار في السن في الصلاة، من الرحمة إنه الإمام أيضا يخفف حتى لا يتعب كبار السن أو المرضى، إذا كان الجو برد مثلا شديد أو حار شديد إنه يخفف أيضا، وهكذا. إذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة. وفي نقطة مهمة يعني كتير حكوا عنها العلماء، اللي هي موضوع الحوار. لقيت المسلم لازم يكون ذكي، ولازم يكون بيعرف يناقش الآخرين وبيعرف يتكلم مع الآخرين. يعني حلو إنه الإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله ويؤدي عباداته ويطيع الله وإلى آخره، لكن الأحلى كمان إنه يكون قادر على أن يدافع عن دينه ويشرح ويوضح معالم دينه للآخرين ويكون فاهم لدينه. يعني رأيتم إنه جعفر بن أبي طالب لو ما كانش فاهم الدين صح، ولو كان مش عارف إيش معنى الآيات أو السورة اللي بتحكي عن سيدنا عيسى وعن سيدتنا مريم وما شابه ذلك، لما استطاع أن يجيب، لكان وقع الصحابة في مشكلة. لكن هو إيه؟ هو قال سأقول الصدق وأقول ما قاله القرآن وأقرأ عليه القرآن كما جاء، ما قالش أنا لا بديش أقرأ هذه الآية حتى إيه، حتى ما يؤذيني أو حتى ما يزعل أو حتى ما يغضب. وكمان شغلة، القوة في كلمة الحق. يعني هو صح واقف أمام ملك، لكن ما الخوف لازم يكون من الملك، الخوف فقط يكون من الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا جعفر أذكى من عمرو بن العاص في هذا الموقف. عمرو بن العاص صحيح أنه كان داهية وكان ذكيا، وكان في ذلك الوقت قبل الإسلام يعني كان هو شبه متأكد أنه حينجح في مهمته، لكن فشل في المهمة لعوامل مختلفة، منها العدل الموجود في أخلاق النجاشي، زائد ذكاء وشجاعة جعفر بن أبي طالب، وكمان يعني الأساس توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته التي تحكم هذه الأمور. فالصحابة الكرام لا يشهدون أن عيسى ابن مريم إله، سيدنا عيسى بن مريم هو نبي، هو رسول من عند الله، هو من البشر، إنسان زينا زيه، يمشي في الأسواق، يأكل الطعام، يتعب، ينام، يشرب الماء، يعني إنسان وليس إله، لأن الله هو إله واحد فقط، هو الله لا إله إلا الله. فهو يعني مش هيقول للنجاشي إنه لا إنه عيسى كذا، لا، هو قال له إنه عيسى نبي وبشر، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم البتول. فهذا الكلام اقتنع فيه النجاشي، وبعد ذلك أسلم النجاشي، وأسلمت الحبشة أيضا بالمناسبة. فهنا تظهر حكمة المسلم. المسلم يجب أن يكون ذكيا، ويجب أن يكون شجاعا في كلمة الحق ولا يخاف. كمان شغلة مهمة جدا جدا، في إحنا عنا يا أصدقاء عدد كبير من المسلمين يعيشون في مثلا أمريكا وفي الغرب، بيشتغلوا على شيء واحد، بيشتغلوا إلى دعوة الناس إلى الإسلام. ويمكن بتتابعوا أنه كل يوم بنشوف فيديوهات لفرنسيين أو غيرهم دخلوا الإسلام وأعلنوا إسلامهم. وهدول الناس يدخلون الإسلام عن طرق أو بطرق مختلفة، عن طريق الدعاء الذين يدعونهم بشكل مباشر، يعني يأتون إلى الناس في الساحات العامة في أمريكا في غيرها، طبعا بواجهوا صعوبات أيضا، ويدعونهم إلى الإسلام، وبيعملوا مناظرات، يعني بيعملوا مجادلات بين قوسين هيك، حوارات حتى يوضحوا ويبينوا دين الإسلام، ويبينوا المشاكل الموجودة في الديانات المحرفة اللي بعض الناس بيتبعها في الغرب، أو الناس اللي أصلا ما عندهاش يعني دين وملحدة ولا تؤمن بوجود الله. فهدول الناس بروحوا بيدعوا الناس إلى الإسلام. طبعا هؤلاء يقومون بجهد عظيم جدا جدا جدا، ولهم أجر كبير عند الله، أجر الدعوة إلى الله، لأنه من أهم وظائف المسلم في الحياة وظيفة الرسل هي الدعوة إلى الله، ووظيفة المسلمين أن يبلغوا الدعوة التي جاء بها الأنبياء وسيدنا محمد خصوصا عليه السلام إلى الناس. وماذا يحدث إذا لم ندعو الناس إلى الإسلام، وإذا لم نوضح لهم، وإذا لم نبين لهم؟ يكون علينا وزر وذنب. فهذا واجب، يعني مش أنه بخطرنا. وبعدين الدعوة مش وظيفة فقط المشايخ أو الدعاء، الدعوة وظيفة كل إنسان بيقول لا إله إلا الله، واجب قدر المستطاع أن يوصل الدعوة إلى غيره من غير المسلمين. فسيدنا جعفر بن أبي طالب كيف كانت دعوته إلى النجاشي؟ أول حاجة بين أخلاق الإسلام وشرح محاسن الإسلام. مش هو قاعد يحكي إنه إحنا كنا قبل الإسلام نعمل ونسوي ونعمل وهيك وهيك، ولكن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى كل شيء جميل، كل خلق جميل، دعانا إلى أداء الأمانة، دعانا إلى صدق الحديث، دعانا إلى ترك عبادة الأصنام، دعانا إلى صلة الرحم، دعانا إلى الكف عن المحارم والدماء، بكف قتل، بكف جرائم، بكف طوش أيام الجاهلية، دعانا إلى الصلاة وإلى الزكاة، والزكاة فيها مصلحة للجميع، فيها فائدة للفقراء، فيها نشر للمحبة. فالنجاشي لا يعبد أصنام، وبالتالي أعجبه أنه في نهي عن عبادة الأصنام. النجاشي يحب العدل، وبالتالي أعجبه أن الإسلام يأمر بالعدل بين الناس وعدم الظلم، أنه أنا أخدم هذا، أساعد هذا الظالم على هذا المظلوم لأنه الظالم صاحبي. فالنجاشي اقتنع بكل هذه الأشياء، لذلك إيه؟ لذلك أسلم. طيب ماذا نتعلم كمان؟ نتعلم أيضا أنه إذا إحنا حوصرنا وعذبنا في ديننا أو في أي شيء آخر، أن نحاول أن نتغلب على هذا الحصار. يعني غزة محاصرة منذ سنوات طويلة، يجب إحنا كمسلمين يجب أن نفكر بكل الوسائل لإنهاء هذا الحصار. طبعا هذا الحصار يا أصدقاء مش معنى كلامي إنه أنا أهاجر وأترك بلدي. أنا من أشد الناس اللي بيحكوا للجميع إنه لا يوجد في الكون كله أجمل من بلد الإنسان اللي انولد فيها، اللي هو يحمل جنسيتها. ليش؟ لأنه هذه فطرة الله في الخلق، إنه الإنسان أو المسلم يحب أرضه ويعشق أرضه ويحن إلى أرضه. وأي حدا مهاجر برا، طبعا المهاجرين الموجودين برا فلسطين في جزء كبير منهم مجبرين على الهجرة. كيف يعني مهجرين من أيام 48 ومن أيام 67 وممنوعين أصلا، يعني هم ما معهم أوراق حتى أو ممنوعين من العودة إلى بيوتهم وإلى أراضيهم. عدد كبير يعني ملايين، أنا بتكلم عن ملايين الفلسطينيين الموجودين في الشتات، موجودين في سوريا، في لبنان، في الأردن، موجود عدد في مصر، موجود عدد في دول في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها. طيب الآن الحصار شديد والاحتلال يشدد هذا الحصار والاحتلال يضيق على الناس، هل الحل إنه إحنا نهاجر؟ احنا بدنا نفرق في شغلة، انه المسلمين في، وفي ناس استغلت هذه القصة انه الهجرة، لا، الصحابة لما هاجروا كانوا يتعرضون للفتنة في دينهم، يعني معناته هم امام شغلة من شغلتين، يا اما يضلوا مسلمين يا اما يرجعوا كفار. فاكيد الحل هنا الهجرة، طالما انه الهجرة ستحافظ على اسلامه. لكن الانسان بشكل عام بنسميه يبحث عن رزقه في أي أرض، فيش مشكلة في ذلك، يسافر إلى مصر، إلى الأردن، إلى أمريكا، إلى كذا، إذا كان قادرا وواثقا على أنه حيحافظ على دينه وما حدا حيجبر على أن يغير أخلاقه أو دينه. لأنه بالمناسبة في بعض الناس اللي بتهاجر إلى دول أوروبا يشترط عليهم منهم يتعلموا دين غير دينهم ويأخذوا دروس ومحاضرات في هذا الدين، وقد يترك البعض للأسف الشديد دينه أو ما شابه ذلك، أو يتغير فكره أو ينحرف فكره. فالسفر من أجل العمل، السفر من أجل البحث عن رزق، لكن بنية الرجوع، بنية العمل فقط وبنية الرجوع، مع عدم الإلقاء بأنفسكم إلى التهلكة. أسافر زي الناس، طيارة، بباصات، بسيارات، بسفينة آمنة، بأوراق قانونية، حتى لا أعرض نفسي للخطر. وحتى الهجرة بتعلمنا هذا الدرس، يعني حتى في طريق الهجرة كانت تتخذ كافة الوسائل اللي بتحافظ على حياة الناس، يعني أنا ما بعرض حالي للخطر أثناء السفر. لا ننكر أن السفر يعني شيء جميل، رغم أنه الأحاديث النبوية وصفت السفر أنه قطعة من العذاب، خاصة إحنا الفلسطينيين لما نسافر بنتعرض إلى غلبة بشكل كبير، أي بلد بنسافر إلها بنتعرض إلى غلبة، لكن يتحمل الإنسان طالما هو يبحث عن إيه؟ عن رزقه. عموما هذه أصدقاء بعض الدروس والعبر من قصة الهجرة، وبعد هيك يعني في معلومات تانية وفي قصص تانية إن شاء الله هنحكيها، هنحكي في نهاية الحلقة إنه كان عدد المهاجرين إلى الحبشة، شوفوا قديش القصة هذه، لكن عدد المهاجرين إلى الحبشة كان عدد قليل، كانوا 12 رجل وأربع نساء، كان بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية. وكمان لما هاجروا هاجروا بالليل حتى ما يتعرضوا للأذى، ولأن السرية دائما مهمة جدا في الحفاظ على حياة الإنسان. حاولت قريش إنها تلحق بهم وتعيدهم لكن ما قدروا، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم إنه لحسن الحظ إنه كان في سفن تجارية ركبوا هذه السفن ونقلتهم إلى الحبشة، وعاشوا تحت رعاية الملك النجاشي ملك الحبشة بأمان دون أن يتعرضوا لأي أذى. وحكينا إنه العلماء قالوا إنه هم هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من الهجرة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة. هيك احنا يا أصدقاء بنكون وصلنا إلى نهاية قصتنا ونهاية حلقتنا لليوم من برنامج أفنان وأغصان. نلقاكم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة في قصة وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.